بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه في كتاب البيع منه، قال: باب المساقاة والمزارعة، أي أنه عقد هذا الباب رحمه الله تعالى وغفر له لذكر مسائل وأحكام المساقاة والمزارعة. والمساقاة هو أن يعطي صاحب الأصول، أي رجل عنده مزرعة فيها أشجار أصول مثل النخل مثلا، يدفعها لآخر لأجل أن يسقيها مقابل حصة ونسبة مشاعة، هذا يسمى في مصطلح الفقهاء مساقاة. والمزارعة هو أن يدفع من له أرض لآخر أرضه على أن يزارع فيها، أن يعطيه أرض بيضاء ليس فيها شجر ليس فيها أصول فيدفعها له من أجل أن يزرعها، هذه تسمى مزارعة مقابل كذلك نسبة مقابل حصة معلومة مشاعة. فالمساقاة والمزارعة مشروعة لأنها داخلة في عموم العقود، والأصل في العقود الحل إلا أن يكون فيها ما تعلق به، إلا أن يكون فيها محرم أو كانت عقود محرمة فإنها تكون محرمة لأجل ذلك. ويدل على جواز المساقاة والمزارعة السنة والإجماع. أما السنة فلحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وجاء في بعض الروايات أنه قال على أن يعمروها من أموالهم، على أن يعمروها من أموالهم، والحديث متفق عليه وهو مجمع عليه من حيث الجملة. وقد كان السلف رضي الله عنهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم كلهم يتعاملون بمثل هذه المعاملة ممن كان له أرض، منهم من يساقي أرضه لغيره ومنهم من يزارع أرضه لغيره. وقد كان الصحابة المهاجرون أول ما قدموا على المدينة كان بعض الأنصار ربما دفع إليهم الأرض، فكان المهاجر يعمل بجهده ويكتسب والأنصار يعامل بأرضه وكذلك يكتسب، فحصل النفع والخير لكلا الطرفين. وهذه من المعاملات التي نظر فيها الشرع إلى المصلحة التي تعود على كلا الطرفين، وليس فيها إضرار بل فيها إصلاح. قال رحمه الله تعالى: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر. المساقة في كل شجر له ثمر، هذا هو المساقة، لابد أن تكون عند صاحب الأرض عنده أشجار أصول، كما ذكر كالنخل وكذلك كالأعناب مثلا، الرمان، التفاح وما شابه ذلك من الأشجار التي تبقى ماذا؟ أصولها ثابتة. وإنما الثمار هي التي تخرج بين موسم وآخر أو في كل موسم. قال: تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما. قوله رحمه الله: تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر، هذا كما ذكر فيه الأمر واضح، لأن الشجر إذا لم يكن له ثمر فعلى ماذا يكون العقد والاتفاق؟ فلا بد أن تكون الشجرة معلومة بأنها ماذا؟ مثمرة. قال: بجزء من ثمره، أي من ثمر ذلك الشجر الذي يساقيه، وأن يكون مشاعا معلوما، أن يكون مشاعا وأن يكون معلوما. فأولا قوله رحمه الله تعالى بجزء من ثمره، بجزء من ثمره، خرج ما لم يكن كذلك، أي خرج لو أنه كان بجزء من ثمر آخر، لأن مثل هذا لا يسمى مساقاه، وإنما يكون من باب الأجرة ومن باب المؤاجرة، ليس من باب المساقاه. المساقاه أن تكون، أن يكون الربح والنفع من نفس تلك الأصول التي حصل لها السقيا بذلك العامل. وقوله رحمه الله تعالى مشاعا، فخرج ما لم يكن مشاعا، ما لم يكن مشاعا كأن يحدد أحدهما جهة معينة، كان يقول أحدهم مثلا لي الجهة الشرقية ولك الغربية، أو لي ما يكون في مبادئ الماء ولك ما يكون في آخره، أو ما شابه ذلك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه إضرارا، لأن فيه إضرارا، وفيه كذلك غبن، فيه غبنا، فيه غبنا كذلك لأحد الشريكين أو المتعاملين بهذه المعاملة، أي المساقاة، لأنه قد تثمر هذه ولا تثمر تلك، وقد تكون إحداهما أكثر ثمرا من الآخر وهكذا. فالشاهد من هذا أنه لا يجوز أن يكون الاتفاق بجزء معلوم في جهة معينة، يعني تكون عنده مزرعة مثلا، هذه المزرعة أولها تمر به الأودية مثلا، وآخرها لا تمر به الأودية، تأتيه من مياه الأودية لكن بقلة. لا شك أن ما كان على طريق الأودية والمياه وما شابه ذلك يكون أكثر ثمرا ونفعا. فلو أنه قال له هذا الجزء والجزء الآخر لك، هذا في المساقة لا يجوز، هذا في المساقة لا يجوز. لا بد أن يكون في جزء مشاع. ما معنى جزء مشاع؟ ما معنى في جزء مشاع؟ معناه أن يقول أنا وأنت مثلا بالنصف مما أخرجت الأرض، أو بالثلث لثلث ولك ثلثان، أو بالربع لربع ولك ثلاثة أرباع، على ما يتفقان. ومعنى هذا أن وقت الثمرة أن تجمع الثمرة وتقسم على حسب ما اتفقا عليه، على حسب ما اتفقا عليه، فإذا لابد أن يكون مشاعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة أو عن المزارعة التي تكون فيها هذا المعنى، أي التي تكون في جهات معينة يحصل فيها إضرار على أحد المتعاقدين، لكن إذا كان في جزء مشاع فإن ذلك لا بأس به، كما تقدم في حديث ابن عمر، وكذلك كما سمعتم كان عليه صنيع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن المساقاة لا بد أن تكون في أرض لها أصول، أي أشجار تثمر، والأمر الثاني أن تكون في جزء مشاع، والأمر الثالث يعني أن يكون الربح في جزء مشاع وأن يكون معلوما، أي يتفقا على نسبة معينة، يتفقان على نسبة معينة ولا بد حتى تنقطع النزاعات والخلافات. ومما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى أن هذا العقد إذا حصل فإنه من العقود الجائزة، كما أن المزارعة من العقود الجائزة، ومعنى كونه من العقود الجائزة كما مر معنا أن لكل واحد منهما أن يفسخ العقد، لكل واحد منهما يفسخ أن يفسخ العقد ما لم يكن هناك إضرار، لكن لو حصل أن فسخ أحدهما العقد، مثلا المساقي أي الذي سقى الشجرة، سقى الأشجار ثم فسخ العقد، فما الحكم هاهنا؟ هل له شيء؟ يقول علماء فيه وفي كذلك المزارع، قالوا هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون ذلك الفسخ بعد أن تثمر الأشجار وكذلك تزرع الزروع، قالوا فحين هذا هو نسبته والأمر كذلك، لأنه كان بعد حصول الثمرة فيكون شريكا فيها بحسب ما اتفقا. وأما إذا فسخها قبل ذلك فليس له شيء، لأنه يكون متنازلا عن حقه، أي إذا فسخ العقد قبل أن تثمر الثمار وكذلك قبل أن تزرع الأشجار فليس له شيء، ليس له شيء من ذلك، لأنه فسخ عقده بنفسه وتنازل عن حقه بنفسه. بقي لو تنازل أو لو فسخ الآخر أي صاحب الأرض، كذلك لا يخلو من أحد أمرين، إن كان بعد الإثمار بعد حصول الثمر والزرع فإنه إن فسخ أعطى العامل الذي عامله بمزارعة أو بمساقة حقه، وإن كان قبل ذلك فإنه يقوم يعني يقوم تقويم أجرة مستأجر، يقال يعني هذا العمل كم يستحق من الأجرة، فقال لو يستحق كذا وكذا يعطيه حقه، وإلا يكون ظالما له، يقوم جهده وكذلك عمله الذي عمله فيعطاه وينصرف وينفسخ العقد على ذلك. قالوا تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما، قال والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، المزارعة كما تقدم أن تكون أرض بيضاء يدفعها صاحبها إليه إلى المزارع أي العامل بجزء من زرعها، بجزء من زرعها كما تقدم، بجزء من زرعها مشاعا أن يكون كذلك مشاعا معلوما، سواء كان البذر منهما أي يقوى يتفقان على البذر أن هذا عليه مثلا نصف بالنصف أو ثلث بالثلثين على ما يتفقان، أو أن البذر على صاحب الأرض، أو أن البذر على صاحب على العامل على ما يتفقان عليه. قال: سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. هذا كله يسمى ماذا؟ مزارعة. هذا يسمى مزارعة. فإذا حصل هذا العقد فالكلام فيه كذلك كالمساقاة، أن يكون الربح بينهما معلوما مشاعا. والمزارعة كما ذكرها هاهنا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هو دفع الأرض إلى الغير لاستصلاحها ومزارعتها. واشترط العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون الزرع معلوما، أن يكون الزرع أي الذي تزرع فيه تزرع الأرض به أن يكون معلوما، أي يتفقان عليه. لماذا؟ قالوا: لأن من الزروع من تضر الأرض، من الزروع ما تضر الأرض، يعني بعض الأراضي إذا زرع فيها بعض الأنواع من الزروع إذا زرع بها السنة بعد السنة بعد السنة هذه الأرض تصير غير صالحة. لماذا؟ لأن تلك أو أنواع من الزروع تأخذ ما في الأرض من مكونات تعين على أن تكون تلك الثمار جيدة وناضجة وما شابه ذلك. يعني مثال ذلك مثل البطاطس، يقول مثل زراعة البطاطس إذا زرعت في الأرض فإنها تضعف مكونات الأرض لقوة ما تحتاجه من امتصاص معادن تلك الأرض. لذا كان يعني بعض الناس أهل الخبرة يجعلونها سنة بسنة، يعني سنة مثلا يعملون بطاطس، سنة أخرى يعملون زرع خفيف لا يضر الأرض بل يعينها على استرداد ما فاتها من مكونات تحتاجه الأرض في زراعتها. فالحاصل أنهم يتفقان، إذا اتفقا على شيء معين وجب على الجميع أن يلتزما به، وجب على الجميع أن يلتزما به. وأن يكون كذلك أن يكون الربح بينهما معلوما، أن يكون الربح بينهما معلوما، وأن يكون كذلك مشاعا. ومن جهة صاحب الأرض كما يقول علماء رحمهم الله تعالى بالنسبة للمساقاة وكذلك المزارعة ينبغي له أن يهيئ الأرض باعتبار أنه يدفعها لمن قد عاقده عليها، وأن يعمل ما تحتاج إليه الأرض مثلا المساقاة من إحاطتها بسور مثلا إن احتاجت إلى ذلك، من حفر آبار إن احتاجت إلى ذلك، من تجهيز ما تحتاجه الأرض أو تلك الآبار من إخراج المياه من ماكينات ونحوها. فهذه كلها تكون على من؟ تكون على صاحب الأرض، إلا أن يتفق على شيء، إلا أن يتفق على شيء يتفق صاحب الأرض والمساقي مثلا على أن تكون عليه، فالأمر على ما اتفقا عليه، ويرجع في ذلك عند التخاصم إلى عرف الناس، فما تعارف عليه الناس فإنه يكون هو المعتبر، لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، وترجع العقود إلى أصولها وإلى ما تعارف عليها الناس. قال رحمه الله تعالى: لقول ابن عمر رضي الله عنهما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم. وهذا واضح، عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، من زرع في المزارعة ومن ثمر في المساقاة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالمعاملتين، بالمزارعة وتعامل كذلك بالمساقاة. ودل الحديث كذلك على أن المساقي أو المزارع لا يشترط أن يكون مسلما، بل قد يكون ماذا؟ كتابيا ذميا أو ما شابه ذلك إن احتاج المسلم في استصلاح أرضه إليه، في استصلاح أرضه إليه. ولا شك أن المزارع المسلم أقدم وأولى، لكن لو وجد أو ما وجد المسلم ووجد غيره أو كان غيره أحذق بذلك العمل فلا بأس في ذلك، لما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم، مع التنبيه على أمر يذكره كذلك الفقهاء في مسألة إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى فيها أهل دينين. استثنى العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك من يحتاج إليه في أعمال مخصوصة من غير أهل الإسلام، فإنه لا بأس أن يبقى مدة عمله، مدة عمله. قال رحمه الله تعالى: وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله، أي أن ذلك يرجع إلى عرف الناس، فإذا كان في عرف الناس أنه يحتاج إلى تنظيف المزرعة، إلى تهيئ أماكن المياه، إلى البذر بهيئات معينة، إلى النظر في المزرعة مثلا في كل يوم أن ينظر فيها وأن يهيئها، المهم يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى عرف الناس وإلى ما اعتاده الناس في تلك المزارعة أو في تلك المساقاة، فإن على العامل أن يعتني بتلك المزرعة التي دفعت إليه مقابل ذلك العقد. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال الله جل وعلا: وبعهد الله أوفوا. فالحاصل أنه ينبغي أن يلتزم، بل يجب على كل واحد منهما أن يلتزم بما اتفقا عليه بمقتضى ذلك العقد، فإن رأى أحدهما العجز أو رأى أحدهما شيئا لا يستطيع معه أن يعمل العمل على وجه فله الفسخ، فله الفسخ، كما تقدم معنا أن هذه العقود من العقود الجائزة لأحد الطرفين أن يفسخها ولو لم يرضى الآخر، إلا أن تترتب على ذلك مضرة كبيرة فينظر حينها في ذلك الفسخ. قال رحمه الله تعالى: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. هذا استطراد وكما يقول استنباط وتفقه من الإمام ابن قدامة رحمه الله. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مسألة المساقاة والمزارعة واستدل عليها بحديث ابن عمر رضي الله عنهما استطرد واستنبط، كذلك يقول: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها، أي لو أن رجلا له دابة فدفعها إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك، أي دابة يعمل عليها وما حصل بينهما يتفقان على نسبة مشاعة، يعني رجل مثلا عنده في أيامنا هذا، أو رجل في أيامنا هذا عنده مثلا بعير يدفعه إلى رجل يقول له: اعمل فيه وأنا وأنت مثلا بالنصف، أو أنا وأنت ثلث بثلثين، فهذا جائز، ويتعاملان على ما تعارف عليه الناس، مثلا يخرجان للبعير ما يحتاجه من طعام من شراب، ويكون المحمول معروفا بالعرف لا يحمله فوق طاقته إلى غير ذلك، هذا جائز. يقول: هذه من المعاملة كمعاملة ماذا؟ كمعاملة الأرض في المساقات والمزارعة. لماذا؟ لأن صاحب الأرض انتفع والمزارع انتفع، وكذلك صاحب الدابة في مثل هذه المسألة انتفع بتشغيل دابته والاستفادة منها، والعامل انتفع بتلك الدابة واكتسب منها وكان بينهما جزءا مشاعا على ما يتفقان عليه وفي أيامنا هذه مثلا لو أن إنسان عنده سيارة دفعها إلى رجل يعمل عليها بنسبة مشاعة فهذا كذلك من هذا الباب أي تكون النسبة بينهم مشاعة، يقول له اعمل بهذه السيارة وما ربحت فبيني وبينك بالثلث، ويتفقان على أن مثلا البنزين كل يوم تكون للسيارة كذا كذا بنزين، وما تحتاج إليه السيارة من ماذا؟ من إصلاحات، يتفقان عليه والربح بينهما يكون مشاعا، هذا كذلك لا بأس. بل وقد ذكر جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى، وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، أن من كان عنده مثلا دابة فدفعها إلى شخص معين على أن يعمل فيها بأجرة معينة مثلا يقول له في اليوم أريد منك مثلا 100 درهم، فيقول الآخر نعم فيعمل فيها بالمعروف، قالوا هذا لا بأس به ويكون من باب الإجارة، كما أن الأرض يجوز أن يؤجرها صاحبها. كيف يؤجرها؟ رجل عنده أرض فيدفعها إلى رجل آخر فيقول له خذ هذه الأرض وكل سنة أريد مثلا 1000 درهم، كل سنة أريد 1000 درهم، هل يجوز هذا أم لا؟ هذا يجوز، سمى ماذا؟ سمى مؤاجرة. فكذلك لو دفع إليه مثلا دابته وقال له كل يوم في كل يوم أريد 100 درهم، أو كانت عنده سيارة دفعها إليه وقال له أريد في كل يوم مثلا عندنا في اليمن 1000 ريال، فهذا لا بأس به وتسمى عقود ماذا؟ إجارة، على الصحيح الجواز، وإلا قد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع، لكن الأظهر والله أعلى وأعلم الجواز لما تقدم أنها شبيهة كذلك بماذا؟ بالمؤاجرة، كما أن الصورة الأولى شبيهة بالمساقاة والمزارعة، الصورة الثانية شبيهة بماذا؟ بالمؤاجرة، وكلها مشروعة ويدل عليها حديث رافع ابن خديج عند مسلم رحم الله الجميع ورضي الله عن صحابة رسول الله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.